بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مضى معنا في الدرس الماضي الكلام على بعض مسائل العدة، وتوقفنا عند المسألة الثانية في الكلام على أنواع العدة، وتقدم وأن ذكرنا القسم الأول وهو عدة الوفاة، فنأخذ اليوم بإذن الله تبارك وتعالى ما تيسر. ثانيا، أي من أنواع العدة، عدة الفراق، هي العدة التي تجب على المرأة التي فارقت زوجها بفسخ أو طلاق أو خلع بعد الوطأ. ولا يخلو الحال فيها من أمور: أولا أن تكون حاملا، ثانيا أن تكون غير حامل، ثالثا لا ترى الحيض لصغر أو آيس لكبر. ومعنى هذا أن هذا النوع من العدد بسبب الفراق لا بسبب الوفاة، وهي كما ذكر إما أن تكون بسبب طلاق أو بسبب فسخ، والطلاق على قسمين: طلاق بائن وطلاق رجعي، والفسخ كذلك أنواع، قد يكون لوجود مانع من الموانع كأن ينكح الرجل أخته من الرضاع وهو لا يعلم مثلا، فهذا يحصل فسخ مباشرة، أو يكون بسبب إذا افتدت المرأة بمالها عن نفسها من زوجها، أو يكون لسبب شرعي كالملاعنة، وله أسباب قد مضى بعضها في الدروس الماضية. وهذه العدة كما ذكر لا يخلو إما أن تكون المرأة حاملا أو تكون غير حامل، وإذا كانت غير حامل هي كذلك على قسمين: إما أن تكون ذات حيض، وإما أن تكون ليس كذلك، إما آيسة وإما صغيرة لم تحض بعد. وثم قسم ثالث، وهي المرأة التي ما ميزت حيضها من استحاضتها، وهي المرأة المستحاضة ذات الريبة التي لا تستطيع تمييز الحيض من غيره، وهي كذلك على قسمين: منهم من تعلم أو تستطيع أن تميز الحيض، وهذا الأمر فيها واضح، تكون تبع لذوات الحيض، ومنها من لا تستطيع أن تميز حيضها، وهي المقصودة هنا بذات الريبة، وهي كذلك على قسمين أي ذات الريبة على قسمين: القسم الأول من داهمها الاستحاضة قبل الحيض، أي أول ما كبرت بلغت ما رأت إلا دم الاستحاضة ولم تميز الحيض ولا تدري هل هي من أصحاب الحيض أم لا، وأخرى كانت من ذوات الحيض ثم أصيبت بالاستحاضة فاختلط عليها الأمر فلم تميز الحيض من الاستحاضة، لم تميز الحيض من الاستحاضة، فهؤلاء كما سمعتم النساء أصحاب العدد. قالوا فإن كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع الحمل لعموم قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أي المرأة إذا طلقها زوجها سواء كان طلاقا رجعيا أو طلاقا بائنا وكانت من ذوات الحمل فإن عدتها مدة حملها طالت أم قصرت، فإذا طلقها زوجها وهي ذات حمل في النهار ووضعت حملها في الليل تكون قد بانت انتهت عدتها لقول الله جل وعلا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، والعكس بالعكس لو أن زوجها طلقها وبعد أن طلقها ظهر أنها حامل تعتد مدة حملها، فإذا وضعت بعد 7 أشهر 8 أشهر 9 أشهر يكون بذلك قد انتهت عدتها، فأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن طالت هذه المدة وقصرت. هذه الحالة الأولى، وإن كانت غير حامل وهي من ذوات الحيض، إن كانت غير حامل وهي من ذوات الحيض أي لها حيض تميزه أو لها عادة تعتد بها فعدتها بمرور 3 أطهار بعد الفراق لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وقولهم فعدتها بمرور 3 أطهار هذا بناء على أحد القولين في المسألة من أن الطهر يسمى قرآن لأن الله تبارك وتعالى قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، والقرء في اللغة كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى لفظا مشتركا يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، ولأجل هذا المعنى اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على قولين، أي اختلفوا في القرء هل هو طهر أم حيض، فذهب طائفة من الصحابة والتابعين والأئمة المتبعين إلى القول بأن القرء طهر، وبناء على ذلك قالوا عدة المرأة بالأطهار، عدة المرأة بالأطهار، فلو أن امرأة طلقها زوجها في طهر ما جامعها فيه في آخره ثم حاضت، طلقها مثلا قبل أن يأتيها الحيض بيوم أو يومين أو 10 أو 20 طلقها في طهر لم تحض فيه، يقولون تعتد من ذلك الطهر، يكون أول طهر لها ذلك يعني أول قرء، ثم الطهر الثاني بعد حيضة، ثم الطهر الثالث بعد الحيضة الثانية، فإذا جاءت دخلت الحيضة الثالثة يكون قد انتهت عدتها، وهذا القول ذهبت إليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وزيد بن ثابت وكذلك ابن عباس وطائفة من السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو قول أحمد أو قول لأحمد والشافعي رحمهم الله. والقول الآخر أن القرآء هو الحيض، أن القرآء هو الحيض، وهؤلاء قالوا لو أن الرجل طلق امرأته في طهر لم يجامعها فيه فيبتدئ أو تبتدئ عدتها من أول حيضة تحيضها بعد ذلك الطلاق، فيكون أول قرء أول حيضة تحيضها بعد ذلك الطلاق، ثم الثانية ثم الثالثة، فإذا أكملت ثلاث حيض تكون قد انتهت بذلك عدتها. وهذا القول ذهب إليه الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم، يروى عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم، وكذلك ذهب إليه جماعة من أكابر الصحابة كابن مسعود ومعاذ ابن جبل، وكذلك طائفة من أئمة التابعين والأئمة المتبعين، وهو قول أبي حنيفة وقول آخر للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو الذي عليه عمل أصحابه رحم الله الجميع. وهذا القول لعله يكون الأقرب، هذا القول لعله أن يكون الأقرب لأدلة كثيرة ذكرها العلماء وبسطها العلماء، ومن أحسن من تكلم عليها واستوعب أقوال الفريقين وأجاب عن أدلة الفريقين العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب زاد المعاد، فليرجع إليه من شاء أن يقف على تلك الأدلة هنالك. فالحاصل أن القائلين بأن القرء هو الحيض يقولون بأن المرأة تعتد بثلاث حيض، فإذا انقضت أو طهرت من حيضتها الثالثة فهل تنتهي بذلك عدتها أم تنتهي بالغسل؟ اختلف القائلون بأن العدة هي الحيض على قولين في ذلك، والأرجح والأقرب والأظهر والله أعلى وأعلم القول بأنها تغتسل، أنها تنتهي العدة بماذا؟ بالغسل. واستدلوا كذلك على ذلك بأدلة عامة، منها قول الله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلن من الحيض فأتوهن من حيث أمركم الله. وما شابه ذلك، وإلى هذا ذهب طائفة كذلك من السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. فعلى هذا تستمر عدتها إلى الطهر من آخر أو من الحيضة الثالثة بعد أن تغتسل من ذلك. قال وإن كانت لا ترى الحيض، هذه الحالة الثالثة، الحالة الثالثة إن كانت المرأة لا ترى الحيض بأن كانت صغيرة أو آيسة لكبر سن، بمعنى الحالة الأولى ذات حمل، الحالة الثانية ذات حيض، الحالة الثالثة ليست ذات حمل ولا ذات حيض، إما لصغر سنها لم تحض بعد، وإما لأنها كبيرة قد أيست من المحيض، فعدتها تنتهي بمرور ثلاثة أشهر على فراقها، لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم أن إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، واللائي لم يحضن أي واللائي لم يحضن كذلك عدتهن ثلاثة أشهر، فعدتهن كذلك ثلاثة أشهر. طيب بقي كما سمعتم بعض الصور لم تذكر ها هنا، وهي أولا المرأة التي كانت ذات حيض ثم رفعت حيضتها لا تدري ما السبب، واضح هذا يا جماعة؟ امرأة تكون ذات حيض، يعني مرأة مثلا عمرها 30 ليست بآيسة، وكانت من قبل ماذا تحيض مثلا، فلم تحيض لفترة من الزمن، طلقها زوجها في هذه الفترة، كم عدتها؟ واضح يا إخوة الصورة أم لا؟ هذه المسألة بحمد الله تبارك وتعالى وقعت مثل هذه الحادثة في زمن عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، فقضى فيها أنها تمكث 9 أشهر حتى يتيقن براءة رحمها من الحمل، ثم بعد 9 أشهر قال عمر فإن لم تكن حامل فتعتد 3 أشهر، بعد 9 أشهر تعتد 3 أشهر، قال وذلك 12 شهرا، وذلك 12 شهرا، ومعنى هذا أن من كان هذا حالها أنها تعتد 12 شهرا لقضاء عمر رضي الله عنه وأرضاه في ذلك، وليس له مخالف من السلف، ليس له مخالف من السلف، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فهذه من سنة عمر التي قضى بها وحكم بها وسكت عنها الشرع، فتكون سنة معتبرة وحكما معتبرا يجب الأخذ به، يجب الأخذ به، ولا سيما وأنه لم يعلم له مخالف، لم يعلم له مخالف رضي الله عنه وأرضاه. ومن المسائل أيضا ومن الصور، من الصور كذلك التي لم تذكر ها هنا، المرأة إذا كانت ذات ريبة أو داهمها الاستحاضة، داهمت الاستحاضة، فهذه كما ذكر إما أن تكون مستحاضة ومع استحاضتها تستطيع أن تميز الحيض، تميز حيضها، فمثل هذه تعمل بالأقراء بالحيض، عدتها عدة الحائض، لماذا؟ لأنها تميز الحيض عن الاستحاضة. الحالة الثانية أن تكون المستحاضة، أن تكون المستحاضة لا تستطيع تمييز الحيض من الاستحاضة، وهذه كذلك لا تخلو من احتمالين، الأول أن تكون الاستحاضة أتتها في أول أمرها قبل أن تحيض، جاءت الاستحاضة في أول أمرها، تكون مثلا فتاة شابة في 12 في 13 أول ما بدأها الاستحاضة ولم تدري الحيض من الاستحاضة، ولم تميز الحيض من الاستحاضة، ولم تدري أصلا هل هي ذات حيض أم لا لعدم التمييز بسبب الاستحاضة، فمثل هذه المرأة، مثل هذه المرأة وقع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى في حكمها، فمن أهل العلم من جعلها في حكم من لم تحض أصلا، من أهل العلم من جعلها في حكم من لم تحض أصلا كاليائسة أو التي لم تحض لصغر سنها، وعدة هؤلاء كم؟ 3 أشهر، 3 أشهر. والقول الآخر وهذا القول أولا نسب إلى كثير من الشافعية والمالكية والحنابلة. والقول الآخر وهو قول نسب أو ذهب إليه أبو حنيفة وكذلك قال به طائفة من الحنابلة إلى أن عدتها كعدة المرأة التي رفع حيضها ولم تدري سبب ذلك، التي قضى فيها عمر، التي قضى فيها عمر، قالوا فتعتاد كعدة تلك إذ لا فرق، إذ لا فرق. ومن حيث النظر، من حيث النظر إلى العلة، من حيث النظر إلى العلة، علة الحكم الأول، نجد أن القول الأول أقرب، القول الأول أقرب. لماذا؟ لأن المرأة ليست ذات حيض متيقن، ومن كانت كذلك فعدتها ثلاثة أشهر. ومن نظر إلى الاحتياط لبراءة رحمها من الحمل يميل إلى القول، إلى القول الثاني. فلأجل هذا القول بأنها تعتد عدة من رفعت حيضتها أقرب، أقرب لما تقدم ذكره، خشية أن تكون هذه المرأة قد حملت وهي لا تدري أنها حامل، لأن في ثلاثة أشهر بعض النساء ربما لا تميز الحمل، في الثلاثة أشهر بعض النساء ربما ما تستطيع أن تميز الحمل، فمثل هذا تعتد تسعة أشهر أو تتربص تسعة أشهر حتى يعلم براءة رحمها من الحمل، ثم بعد ذلك تعتد بثلاثة أشهر عدة من لم تحض أو عدة من أيست من حيضها. والله تعالى أعلى وأعلم. هذا كما سمعتم القول هو الأحوط، هذا القول هو الأحوط، والأصل في الأبضاع كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى التحري، الأصل في الأبضاع كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى التحري. بقي حالة وهي ما إذا كانت المرأة ذات حيض ثم داهمت الاستحاضة فلم تميز حيضتها، فلم تميز حيضتها من استحاضتها، فهذه هل تعمل بعمل من ليس عندها حيض أو بعمل من عندها حيض ولا تعلم حيضها، فماذا تصنع؟ هذه كذلك الحكم فيها أظهر في أنها تلحق بمن كانت ذات حيض فرفع حيضها، فيشملها حكم عمر رضي الله عنه وأرضاه بأن تمكث تسعة أشهر وتعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر إن لم تكن حامل. والله تعالى أعلى وأعلم. قالوا حكم المطلقة قبل الدخول بها، إذا فارق الزوج زوجته بفسخ أو طلاق قبل الدخول بها فلعدة عليها، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. ولا فرق بين الزوجات المؤمنات والكتابيات في هذا الحكم اتفاق أهل العلم، وذكر المؤمنات هنا من باب التغليب، ومعنى هذا كما تقدم ذكره إذا فارق الرجل امرأته التي لم يدخل بها أصلا فإنها لا عدة عليها له، لا عدة عليها له لأنه لم يدخل بها أصلا. والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والله تعالى أعلى وأعلم. ولا فرق في ذلك بين الزوجة المؤمنة والزوجة الكتابية، الحكم يشمل الجميع لقول الله تبارك وتعالى، لعموم قول الله تعالى ثم إذا كحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، أي المقصود بالزوجات الأغلب ويدخل فيهم كذلك الزوجات غير المؤمنات وهم دون الأغلب أو غير الأغلب. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.